يرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم
دار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بدأنا في حديث الأصناف الستة ولم نكمله، وأريد أن نستكمل فقه هذا الحديث الشريف لأنه حديث جامع، لكن أريد أن أشير إلى شيء حدث في أيامنا هذه، وكلنا يعرف ما حدث بالنسبة لإنفلونزا الخنازير. الخنزير حرمه ربنا عز وجل، هو حيوان نجس يعيش على القاذورات ويأكل ما تأنف عنه أكثر الحيوانات، ولكن الأمر لا يقف عند نظرة المسلمين إلى الخنزير. فحكم الله تعالى في الخنزير واضح، تحريم، لكن غير المسلمين، موقف غير المسلمين. ونعرض هنا الآن كلمة لا لمسلم، بل لأكبر علماء النصارى، أكبر علماء. من أكبر علماء هنا في مصر؟ البابا شنودة. انظر هنا إلى كلمة البابا شنودة، هذه ليست كلمة مسلمين، لما البابا نفسه ماذا يقول؟ يدعو الأقباط إلى عدم تناول لحم الخنزير، عدم تناول لحم الخنزير، ويقول بأن الخنزير يعيش على قاذورات وعلى أشياء تضر بصحة الإنسان. طيب تفضل. من؟ تفضل يا أخ عادل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ عادل.
تفضل. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ، ومتعك الله بالصحة والعافية.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، شكرا. تفضل.
كنت تاجر سعادتك في بالقسط.
نعم.
في القسط، فإن كنت أبعت واحد اشتري البضاعة من محل معين.
أنت كنت تشتري؟
وما كنتش أدفع الفلوس، أنا كنت أدفع الفلوس فيما بعد.
نعم. بس لو سمحت وطي التلفزيون شوية. وطي التلفزيون عندك شوية لو سمحت.
فعلمت من ذلك بعد كده بإن دواتي مش كويس، لابد إن أنا أمتلك الشيء أولاً. فبعد كده بدأت فعلا أشتري الشيء، بدأت أشتري الشيء وأملكه وأحوزه.
أيوة.
وأملكه وأحوزه، وغيرت أسلوب الأولاني خالص.
نعم.
لكن فيما بعد، لكن حاليا الناس اللي أنا اديتها قبل كده، الناس اللي اديتها قبل كده وبلم منها حاليا الأقساط، ايه موقفي؟ هل انا حاليا الم راس المال فقط، ولا ان انا اعتبر ما كنتش اعلم؟ لان ما كنتش اعلم كنت اظن ان انا ماشي على صح.
يا اخ عادل
اتفضل.
انت كنت تشتري وتدفع بالاجل.
ايوه انا كنت اشتري
وتدفع بالاجل.
ايوه
انما كنت تشتري فعلا.
ايوه
طيب حاضر نجيبك ان شاء الله.
انا كنت ابعت انا كنت ابعت ابعت الفلوس فيما بعد
أيوة نعم تشتري بالاجل،
اروح احاسب المحل فيما بعد اذا كان في الاول.
كنت تشتري بالاجل يعني تشتري وتدفع فيما بعد.
ايوه
حاضر ان شاء الله. تفضل يا اخ ابو احمد.
السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. تفضل.
شيخي سؤالي، ما هو حكم من زور مستمسكات وحلف ايمان مغلظه بالله كاذبه لكي يستلم مع المطوعين سابقا علما انه كان
على مهلك يا اخ ابو احمد؟ ما حكم ايه يا اخ ابو احمد؟ حكم ايه؟
شلون؟
سؤالك ثاني بالراحه كده.
نعم شيخ، ما هو حكم من زور مستمسكات
زور
وحلف ايمان مغلظه بالله كاذبه لكي يستلم راتب مع المطوعين سابقا علما انه كان مطوع سابق واصبح جندي مكلف وتصرح عام 98، فما حكم هذا الراتب؟ وما حكم الراتب الذي استلمه من عام 2004 لحد الان وهو اكثر من 4 ملايين ونصف دينار عراقي؟ وما هي كفاره الايمان الكاذب والتزوير والرشوه؟ وجزاكم الله خير.
شكرا يا ابو احمد. ام احمد
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضلي يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، في شخص عاشر واحده معاشره زوجيه، فهو ندم على اللي هو عمله هو وهي، وعايز دلوقتي يكتب الكتاب، بس هي عندها 17 سنة فممنوع كتب كتاب غير بعد 18.
نعم.
هو دلوقتي يعمل ايه؟ ولو سابها هتمشي ماشي مش كويس، فهتعمل ايه؟
حاضر بنتي. نعود الى تصريح البابا شنودة الذي نشر في الصحف كما رأيتم أمامكم من قبل، يدعو الطائفة القبطية التي هو البابا بالنسبة له، يدعوهم إلى عدم أكل لحم الخنزير، ويقول بأن الخنزير ليس محرما وليس نجسا عنده، طبعا عند المسلمين محرم ونجس، لكن مع عدم التحريم يقول لكن هذا الخنزير يأكل أشياء تضر بصحة الإنسان، فإذا على الأقباط أن يمتنعوا عن أكل لحم الخنزير. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعثه ربنا عز وجل بعثه لماذا؟ ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله عز وجل حل الطيبات وحرم الخبائث، فكل ما أحله الله عز وجل فهو طيب، وكل ما حرمه ربنا عز وجل فهو خبيث. فتأتي الأيام لتثبت هذا، تثبت هذا من ناحية بعيدة عن الإسلام. بابا شنودة نفسه هو الذي يدعو إلى عدم أكل لحم الخنزير. إذن أردت أن أشير إلى هذا لبين للإخوة والأخوات جميعا أن الله عز وجل لا يحرم إلا الخبيث ولا يحل إلا الطيبات. حرم الربا، لأن الخبث قد يكون خبثا حقيقيا وقد يكون خبثا حكميا. فالخنزير خبيث خبث حقيقي، عين الخنزير، الخنزير نفسه نجس. الربا خبث حكمي، إنما المشركون نجس. هناك من قال هنا النجاسة هنا حكمية لا حسية، يعني حكمية بمعنى إن خبث الاعتقاد نجاسة، لأن الاعتقاد نفسه. تفضل تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أختي إيمان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بنتي. تفضل
يا شيخ، طالبة منك رجاء وسؤال.
تفضلي.
الرجاء تدعي لوالدتي بالشفاء.
نسأل الله تعالى لها الشفاء يا بنتي،
لأنها على طول بتعيط ليل ونهار.
نسأل الله تعالى الشفاء. تفضل.
أكل شرب كده بتعيط. تاني شيء السؤال بقى، هي عايزة تعمل ليا توكيل عن بنك ربوي.
توكيل على بنك ربوي؟
أيوة. فهنا التوكيل هنا هحط واسحب واخد وودي وكده، فأنا خايفة من التوكيل، في حرمانية ولا ما فيهوش حرمانية؟
حاضر يا بنتي. تفضلي يا أختي مسارة.
السلام عليكم.
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، شيخ علي.
تفضلي.
حضرتك عندي سؤال معلش عن الكارد اللي هو بتاع الدبلوم حضرتك.
عن إيه؟
الكارد بتاع الدبلوم اللي هو بيتعمل على شهادة الدبلوم، ده حرام ولا حلال حضرتك؟
أي قرض يا بنتي؟
إيه؟
أي قرض؟
الكارد اللي هو بتاع شهادة الدبلوم حضرتك، اللي بيتعمل على شهادة الدبلوم، يعني كارد بحوالي 5000 جنيه تقريبا، هو بياخده 200 جنيه رسوم.
والقرض
هل دي 200 جنيه رسوم ولا هي حضرتك مش
من الذي يعطي القرض؟
إيه؟
من الذي يعطي القرض يا بنتي؟
مش عارفة والله حضرتك، هو بيتعمل بس من المحافظة، يعني بيتعمل من عن طريق المحافظة.
يا المحافظة هي اللي بتعطي القرض؟
آه.
طيب
حضرتك ده حلال ولا حرام يعني؟
القرض ده بياخدوا عليه زياده ولا لا؟
لا بياخدوا 200 جنيه بيقولوا ان هي رسوم، يعني رسوم اوراق وكده. فده حضرتك هو حلال يعني ولا حرام؟
القرض 5000؟
اه تقريبا ب 5000، وفي بثلاثة وفي بخمسة، وما بياخد تقريبا 80 جنيه كل شهر على ال 3000 جنيه و 180 جنيه على ال 5000 جنيه. بس بيقولوا ان هم بيخصموا 200 جنيه من ال 5000، بيخصموا 200 جنيه من 5000 اللي هي الرسوم الاوراق وكده.
حاضر يا بنتي. الأخت من سوريا. تفضل يا أخت أم عبود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا يا بنتي، أهلا بك.
ممكن سؤال؟
تفضلي.
والله إحنا من فترة يعني جوزي وابن عمه تشاركوا بمشروع.
نعم.
أيوة، تشاركوا مع رجل ثالث، يعني مع واحد ثالث.
نعم.
تجارة، على أساس أنه مدة العقد 3 شهور.
نعم.
وصار له الموضوع أكثر من سنة.
نعم.
ابن عمه انسحب، بس الراجل الثاني يعني اللي اشتغل لهم بالمصاري ما رضي يعطي فلوس، يقول له أنا لسه ما خلصت العقد تبعي، فإحنا عطيناه المصريات. معايا
نعم.
شيخ؟ ألو.
تفضلي يا بنتي كملي.
إحنا قمنا عطينا إيه؟ عطينا فلوسه، يعني هو ما قبل، يقول انتوا كنتوا كفلة، انتوا تعطوني فلوسي اللي انا دخلت فيها شريك وتعطوني ربح زيادة، اديناه فلوسه وزيادة عليها 50000.
ال50000 اللي على اي اساس يا بنتي؟
مرضيش الا تعطوني الفلوس دي. جوزي طبيب، فضحوا بالشارع وعملنا حاجة يعني ما يعلمش فيها غير ربنا. اسا نحن يعني اذا اجى مربح المصاري. معايا شيخ؟
حاضر يا بنتي. نعود مرة أخرى إلى تصريح بابا شنودة الذي نشر في الصحف، ودعوته وإلى دعوته الأقباط إلى الامتناع عن أكل لحم الخنزير. ما حرمه الإسلام فهو خبيث خبيث خبيث، لأن الله عز وجل لا يحرم إلا الخبيث، يحل الطيبات ويحرم الخبيث. ومع ذلك انتشرت الخنازير، وكما رأينا جميعا من الحديث عنها في وسائل الإعلام أنها تأكل نفايات ما يعرف بالزبالة، يوضع أمامها الزبالة التي يأخذونها نفايات، هذه يلقون بها أمامهم تأكل، وتأكل أشياء خبيثة كثيرة. فالبابا شنودة حرصا على مصلحة الأخبار دعاهم إلى عدم أكل لحم الخنزير، لأنه يعيش على أشياء تضر بصحة الإنسان. إذن دعوهم الناحية الصحية. فنقولها هنا، الإسلام حرم الربا، والغرب لم يستجب لدعوة الإسلام، إلى أن أصيب الكارثة العالمية الكبيرة التي أصابت أمريكا وباقي البلدان نتيجة التعامل بالربا، التمويل العقاري عن طريق القروض الربوية، تفاقمت وزادت حتى أدت إلى انهيارات كثيرة. ولذلك قررت أمريكا أن تجعل الفائدة صفرا، من صفر إلى ربع في المئة، ربع ليس واحد في المئة، ربع الواحد في المئة. ربع هذا يعني قد لا يكفي لتغطية النفقات والتكاليف. إذا كانت ستعطي ربع في المئة أو صفر، إذن البنوك الربوية كيف تنفق على موظفيها واحتياجاتها وكذا؟ لابد أن تلجأ إلى شيء آخر. وهنا كانت الدعوة إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي والعمل بالاقتصاد الإسلامي والأخذ بالتمويل الإسلامي. ورأينا كما أشرت في حديث سبقت كيف أن وجدنا من أكبر صحف الاقتصاد في أوروبا الدعوة إلى قراءة القرآن بدلا من إنجيل، وتطبيق القرآن بدلا من إنجيل، والقول بأننا لو كنا نطبق القرآن، ولو أن مصارفنا وبنوكنا تطبق تعليم القرآن لما حدث ما حدث، ولما وصلنا إلى هذا الوضع المزري. لما قال افتتاحي في صحيفة تشالنجز من أشهر الصحف في أوروبا، وغير هذا كثير. فإذا كارثة الربا لم يؤمنوا بها هذه الكارثة، ولم يدركوا إلا بعد أن وقعت، بعد أن وقعت. والقرآن الكريم حذر من هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في كتاب الترغيب والترهيب، نقرأ فيه الترهيب من الربا، نقرأ فيه 30 حديثا في الترهيب من الربا. وتحريم الخنزير يأتي العصر ليبين خطر هذا الحيوان النجس الدنس. فلو أن أخذنا بتعاليم الإسلام وأخذنا بالحلال الطيب وتركنا الحرام الخبيث، سواء كان الخبيث الحكم حقيقي، كان حكم هذا الحكم كان حقيقيا أو حكميا، أي النجاسة أو الخبث إذا كان حقيقي أو حكمي، سواء هذا أو هذا، وجب أن نمتنع عنه. لم نمتنع فهذا درس لنا جميعا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله، هذه إشارة عابرة أردت أن أبينها أولا قبل أن نبدأ في لقاء اليوم. بعد هذا نستكمل إن شاء الله فقه حديث الأصناف الستة بعد أن نجيب عن هذه الأسئلة التي جاءتنا. السؤال الأول، الأخ عادل من بيروت يقول بأنه يشتري بالأجل ثم يتصرف في هذه البضاعة التي اشتراها ويتاجر فيها إلى أن علم بأنه لابد أن يملك أولا ويحوز قبل أن يبيع. يعني هو بحسب ما يبدو من سؤالي أنه يتصور بأنه ما دام لم يدفع الثمن فهو لم يملك. لا يا أخ عادل، عندنا البيع الآجل المبيع الآن والثمن مؤجل، والسلم الثمن الآن والمبيع مؤجل، دين في الذمة. والبيع الحال، في البيع الحال بمجرد التعاقد والبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري وملكية الثمن إلى البائع. البائع تسلم الثمن والمشتري يتسلم السلعة، هذا في البيع الحال. في البيع الآجل ملكية المبيع تنتقل إلى المشتري مع أنه لم يدفع الثمن، والثمن يعتبر دينا في ذمة المشتري. دين، أي أن المشتري يصبح مدينا للبائع بالثمن لكنه ملك السلعة. أرجو أن تنتبه لي يا أخ عادل، ما دمت اشتريت واتفقت على الثمن وعلى موعد دفع الثمن وتسلمت المبيع والثمن لم تسلمه إنه ستسلمه في الموعد المتفق عليه، في هذه الفترة من حقك أن تبيع وأن تتاجر في هذه السلعة ولا حرج، لكن تأكد من أنك اشتريت فعلا، يعني اتفقت مع البائع على شراء السلعة بمبلغ كذا والمبلغ يدفع في تاريخ كذا. تم هذا، أصبح البيع صحيحا ما دام استوفى الشروط، ومن حقك أن تبيع وأن تتاجر في هذه السلعة ولا حرج. فأرجو أن تراجع نفسك مرة أخرى يا أخ عادل، فإذا كنت فعلا اشتريت واتفقت على الشراء وعلى الثمن في زمن معين فأنت مالك للسلعة وتتصرف فيها ولا حرج عليك إطلاقا. الأخ أبو أحمد من العراق، يا أخ أبا أحمد الذي يكذب ويزور، من يقوم بالكذب والتزوير؟ لا شك أن هذا حرام، وإذا كان يتقاضى راتبا أو أجرا وللتزوير دخل في هذا الراتب أو في هذا الأجر فالراتب نفسه حرام. يعني ننظر هنا، إذا كان شخص كذاب ومزور ولكنه يعمل عملا حلالا ويأخذ راتبا مقابل عمل الحلال يبقى راتبه حلال والتحريم في الكذب والتزوير. إذا كان الكذب والتزوير يتخذ من الكذب ومن التزوير وسيلة للكسب، طريقة للكسب، فكسبه حرام. إذا نفرق بين من يحلف كذبا ولا يخشى الله عز وجل، لأن المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب، لأن المؤمن يخاف من الله أكثر من يخاف من الناس، والكذاب يخاف من الناس ولا يخاف من الله عز وجل. فإذا كان الكذب والتزوير والأخلاق السيئة الرديئة هذه لا صلة بينها وبين عمله الحلال وراتبه، يكون راتبه حلالا. الكذب والتزوير وسائل من وسائله للكسب، فكسبه حرام. الأخت أم أحمد، الرجل الذي زنى بامرأة ويريد أن يعقد عليها لتكون زوجة حلالا بعد أن عاشرها في الحرام، لا مانع من هذا العقد، ولعل الله عز وجل يتوب عليه، لأن هذه كبيرة من الكبائر. الأخت إيمان أو ابنتنا إيمان، التوكيل على بنك ربوي. انظر يا ابنتي، الحديث الصحيح الشريف، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الآكل الذي يأخذ الربا، والموكل الذي يعطي الربا، والكاتب الذي يكتب الربا، والشاهد الذي يشهد على الربا. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء جميعا، وقال عليه الصلاة والسلام، قال هم سواء، يعني كل من اشترك في جريمة الربا، فالتحريم ليس خاصا بأن يأكل الربا فقط، وإنما من يأكل كمن يعطي كمن يكتب كمن يشهد، الكل سواء، محرم، وقع في جريمة محرمة. فأنت إذا أخذت توكيلا على بنك ربوي، وبهذا التوكيل تسحبين أموال ربوية وتعطين أموال ربوية وتشهدين على أموال ربوية وتكتبين شيكات بأموال ربوية، إذن ابنتي ابتعد عن هذا، ابتعد عن هذا. طيب، لكن أمك هي التي أمرتك، أمك هي التي أمرتك. نعم نعم، الأم واجبة الطاعة، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت برفق ولين واستعطاف، استعطاف، ترجونها أن تحول هذا على بنك إسلامي، ثم تكتب التوكيل لك على هذا البنك الإسلامي، وتبين لها أن هذا حرام، وأنت لا تستطيعين أن تقعي في الحرام، وأنك محبة لها ومطيعة لها، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت برفق ولين بين لها هذا، وكما أقول مع الاستعطاف والتذلل، التذلل لها، لأن هذه أمك، فتذللي لها واستعطفيها، لعل الله عز وجل يشرح صدرها ويهيئ لها من أمرها رشدا. الأخت أم سارة، مسألة القرض الذي يأتي عن طريق المحافظة مع زيادة مبلغ، الزيادة هذه إذا كانت يعني مرتبطة مبلغ، تفضل أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
الله يبارك لنا فيكم، جزاكم الله خيرا.
شكرا، جزاك الله خير بنتي، تفضلي.
الله يبارك في حضرتك. طب يا شيخ بالله عليك، انا عايز استفسر من حضرتك على امر ما.
تفضلي.
وطبعا حضرتك والد لينا، وارجو منك النصيحه ايضا يعني.
تفضلي.
طبعا قال الله تعالى: وان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. نعم
نعم،
فالصلح
خير.
نعم
والصلح خير. نعم
والصلح خير. نعم، الحقيقة حدث إن زوجي حدث فترة كان فيها نشوز وإعراض شديد عني بدون أي سبب، وبدأت إن أنا أستفهم منه واستعطفه وأثر دي فترة كبيرة، ولكن ما كانش في نتيجة. فأنا لجأت وقلت له أنا هلجأ لأخوك الأكبر منك، ويعني كنت أتوسم فيه الصلاح لأنه كان قعد فترة كبيرة في المملكة وكان ملتحي وملتزم، وكان إحنا كنا نحسبه على خير يعني.
نعم.
والله حسيبونه وحسيبه يعني. فلما يعني كلمته وكانش كلام يعني بنوع من التورية والتعريض، ولكنه استفسر مباشرة عن العلاقة الشخصية، فأخبرته أنه يعني مفتقدة وهكذا، ووعدني أنه هو يرجع يجي ويجتمع بينه وزوجي ويحل الأمر. وتوسمه وكان أكبر منه، كان متجاوز 50 يعني، لم يكن شاب مراهق ومتزوج وهكذا. ولجأت وقلت له يا شيخ، وبعدها واستحلفت بالله ووعدني أنه هو لن يخبر أحد إلا إحنا الثلاثة بس، أنا وزوجي وهو، ونحل الأمر. واستحلفت وشددت عليه وخاصة زوجته، فأبلغ زوجته، وزوجته فضحتنا في العيلة كلها بهذا الأمر. يا من تفضح زوجك، ويا من تقول أنه لا يفعل كذا معك بالشهر والإسنان وكذا. وهم الآن بقى يعني يتهمونني أنا التي فضحت زوجي وأنا المدانة. فهل فعلا يا شيخ أنا المدانة وأنا التي فضحت زوجي؟ وهل كان لا يجب علي أن أنا ألجأ لأخوه؟ طب كنت أعمل إيه وأنا بيتي في مشاكل ويكاد يكون على شفا حفرة من النار ومن الطلاق ومن الخراب؟ كنت ممكن أتصرف إزاي؟ وما موقف الأخ الذي عهد وغدر وأقسم لي أنه لن يفضحنا ولن يخرج السر، وخاصة لزوجته وخاصة لأي أو لأي مخلوق، ولكنه تخلى عني وأخبر زوجته، وزوجته إيه قامت بالفضيحة للأخ. ومعذرة لو أطلت، وفي بس استفسار تاني، هل يا شيخ من واجب المسلم المتسامح أنه هو يعني من ضربك على خدك الأيمن أن تودر له خدك الأيسر؟ وأين العزة الله ورسوله والمؤمنين؟ هل المسلم الملتزم دول درويش بقى نديهم على دماغهم يتسامحوا، وإلا بقوش بقى عمال عاملين ملتزمين إيه ومتمسكين بالسنة إيه؟ انصحنا يا شيخ الله يرضى عنك، فكيف أن احنا نوازن الأمر بين التسامح؟
اسأل سؤالك على طول يا أختي الكريمة.
نعم؟
اسأل سؤالك دون تعارض بأحد.
لا لا أعرض والله.
سؤالك الثاني، واسأل سؤالك الثاني ووضحيه.
ما هو السؤال الثاني؟ هل أنا أتسامح على طول الخط وحتى وإن اتهمنا مرة واثنين وثلاثة؟
طيب حاضر تفضل يا أخت محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك، أنا عندي زوجي واخد سلفة من البنك تبع شغله، يعني 3000 جنيه حضرتك أو 5000 جنيه، حاططهم باسمي في البوستة عشان هو بيسدد البنك حضرتك، واخد بالك؟
يعني أخذ سلفة من البنك ووضع المبلغ في البوستة.
حضرتك هو حاططهم في البوستة باسمي أنا، يعني عشان نعمل حضرتك بيهم مثلا، نبني بيهم، نجهز عندنا بنات عايزين نجهزها وكده، فأنا مش قادرة أتصرف فيها لما يجهز بنات خلص الكارد وكده، وبعدين نتصرف نجيب جهاز بناتنا ومنها.
طيب
هذا حرام حضرتك، في نسبة بتيجي من البوستة ليهم.
سؤالك إيه يا محمد؟ أخت محمد سؤالك إيه يا محمد؟
دلوقتي حضرتك النسبة اللي بتتحط من البوستة كل سنة على الفلوس دي حلال ولا حرام؟
حاضر، فوائد البوستة يعني. تفضلي يا اخت ام عمر.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم وبركاته.
دلوقتي يا شيخ انا تزوجت، وزوجي لما تزوجني كان مهري وكان مؤخري عباره عن شقه كتبها باسمي، والشقه دي كانت باقساط. وفتره الزواج هو اداني مبلغ ليا وقال لي المبلغ ده بتاعك اتصرفي فيه زي ما انت عايزه.
المؤخر كان شقه؟
يعني ما كانش مدانيش مؤخر ولا كتب ولا اي حاجه ولا مهر ولا اي حاجه، هو جاب لي شقه كتبها باسمي.
نعم.
والشقه دي كانت باقساط، ما كانتش بكاش يعني، ما جابهاش.
المهر ولا المؤخر يا بنت؟ مقدم.
نعم؟
المؤخر.
نعم.
الشقه دي مقدم ولا مؤخر المهر؟
مقدم ولا مؤخر المهر؟
نعم.
كانت كل حاجه
يعني. المهر اذا مش مؤخر فقط يعني.
لا مش مؤخر فقط، مش مؤخر فقط.
طيب.
وبعد كده في نصف الزواج اداني فلوس ليا، قال لي دي بتاعتك انت يعني اتصرفي فيها زي ما انت عايزه.
طيب.
وبعد كده هو اتزنق في قسط من قسط الشقه ديت، فانا اديت له الفلوس اللي هو كان اديها لي وقلت له يسدد بيها لغايه ما ربنا يعني يفرج عليه ويرجعها لي تاني.
طيب.
وهو كان عامل تجاره مع اخويا، ودلوقتي احنا انفصلنا اتطلقنا يعني، فهو بيسترد فلوس التجاره دي من اخويا وعايزها عشان يفضي التجاره وياخد فلوسه تاني، فانا ليه الحق ان انا اخد الدين دوت اللي هو اخده مني من الفلوس؟
الدين ده مع الاموال اللي اعطاك اياها دي.
ايوه اللي هو كان اديها لي وقال لي دي بتاعتك اتصرفي فيها وانا اديتها له يدفع بيها قسط الشقه. واحنا دلوقتي اتطلقنا.
حاضر يا بنتي. تفضل اخت فوزيه. اخت فوزيه تفضلي. تفضل اخ محمد.
اتكلم من اخر
تفضل يا محمد. اخ محمد.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟ ازيك؟
حياك الله.
ليه سؤال عند حضرتك بس يا عم الشيخ.
اتفضل.
بالنسبه للقروض اللي هي بتاعت الصندوق الاجتماعي اللي الدوله عاملاها يعني للشباب وكده، بيوفر قروض ميسره للشباب وكده بس ما بياخدش عليها فوائد، بياخد عليها حاجه اسمها مصاريف نسريه. هل القروض ديت حلال ام حرام؟ يعني تنطبق تحت دائره الربا او لا؟ بخصوصا ان برضه الصندوق الاجتماعي دوت المفتي عامل
يا اخي الكريم لا تذكر لنا اسماء.
تمام. في افتاء في الصندوق الاجتماعي ان القروض اللي بتاخذ من الصندوق حلال.
طب تسالني ليه يا ابني؟
انا بس بستفسر عشان موضوع
الربا. حد بقى ما تذكرليش اسماء يا ابني، لان يجوز ان احنا نقول لا اوافق على فلان ولا فلان اخالف فلان، هذا لا يجوز يا ابني، نحن على الهواء. فلا يجوز هذا اطلاقا يا ابني، انت تسالني سؤال ولا لا تذكر اي احد. تفضل اخ ابو معاذ. الاخت ام مصطفى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ ليه عندك ثلاث سؤالات الله يكرمك. اول سؤال ان امبارح في شيخ في احد القنوات الدينيه قال ان احنا مش المفروض نطلب من المشايخ الدعاء لينا.
نعم.
في شيخ في احد القنوات الدينيه قال ان احنا مش المفروض نطلب من المشايخ الدعاء لينا. تاني حاجه انا ربنا رزقني بولد ودعاء لي ربنا يخليكي ربنا يخليهولي. انا ما ذبحتلهوش لان الظروف الماديه ما تسمحش يعني. فايه الحاجه اللي انا اطلعها مكان الذبيحه؟ تالت سؤال ان هما بيقولوا ان الولد لازم يتقصر له شعره وتقريبا بيتوزن بالفضه. هل ده صح ولا لا؟ الو.
حاضر.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
تفضلي اخت محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في عمرك وعلمك وعملك.
جزاك الله خير يا بنتي.
واسعدني الله باني انا كلمت حضرتك.
يا اهلا وسهلا يا بنتي.
ارجو من حضرتك يعني هسال حضرتك سؤال ورجاء تاني تدعي لي ولاولادي بالهدايه.
ان شاء الله ربنا يهديهم جميعا يا بنتي.
اللهم امين يا رب. معلش يا فضيله الشيخ، انا ليا اخ كان مسافر السعوديه في عمل وحصل خلافات بينه وبين زوجته. فأهلها يعني قالوا له انزل حاول تراضيها، فهو نزل فوجئ ان هي مصممه على الطلاق، وهو ما فيش في نيته ان هو يطلقها ومتمسك بيها وبالاولاد، فهي مصممه على الطلاق. فبتقول له انا يعني هديك كل حاجه وهبريك من كل حاجه في مقابل ان انت تطلقني وهديك شقتك وكل حاجه. فهل هذا يجوز ام هو كده يبقى يخالف الدين؟ هو يعني هتبريه من كل حاجه في مقابل ان هو يطلقها، فايه هو اللي ليه وايه اللي عليه بحيث ان هو برضه مش عايز يطلقها؟
حاضر.
بارك الله.
تفضلي يا اخت اميره.
الو السلام عليكم.
علي صوتك يا اخت اميره.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عندي مشكله.
تفضلي ربنا يحل المشاكل كلها.
انا عندي 20 سنه. حضرتك سامعني؟
نعم.
ووالدتي عايزه تجوزني.
نعم.
ولا واحد مش مصري وكده سعودي، وانا مش عايزاه وعامل لي مشاكل جامده وبتضربني وخالي بيضربني، وقلت له مش عايزاك برضو، وقلت له حتى لو وصلت قلت للعريس كده ان انا مش عايزاك، قلت له لو وصلت ان انا هاجي قدام المأذون قولي ان انا مش عايزاك، لان انا مش عايزاه فعلا، والجواز ده اساسه الرضا والقبول. وانا مش عايزاه، مش عارفه اعمل ايه. عمل لي مشاكل جامده وراح قال لي خليني انا قلت له كده، مع انه قال لي ان انا مش هقول، قال لي ان انا اقول الورق فيه مشاكل او كده، وقال لي انا مش هعمل لك مشكله. راح قال وبرده خليجي وضربني، ومامتي كل شويه تضرب فيا بسببه، وبكلمه بالعافيه وبكلمه وحش، وقلت له انا مش عايزاك وهم غصبيني عليك، وانا مش عارفه اعمل ايه يعني.
حاضر. حاضر. نعود للأخت أم سارة، قرض المحافظة 5,000 أو 3,000، والخمسة آلاف مبلغ والثلاثة آلاف مبلغ أقل، فالمبلغ الزائد هذا هل هو من الربا؟ المبلغ الزائد إذا لم يكن له مقابل فهو ربا. إذا كان فعلا في تكاليف، تكاليف مثل ماذا لا ندري، عن التكاليف التي تأخذ المبلغ الكبير لا أدري، لو في تكاليف فعلية يجوز، إنما إذا لم يكن في تكاليف فعلية فأي زيادة على القرض فهي من الربا المحرم. وبالنسبة للأخت، إذا كانت محتاجة إلى هذا القرض لضرورة يرتفع الاسم عنها حتى لو كان هذا ربا. ليست مضطرة لهذا تتركه ما دام هي تشك بأن هذا هذه الزيادة ربا. الأخت أم عبود من سوريا، الشركة اللي بين ثلاثة لمدة 3 أشهر ولكنها لم تنفض واستمرت، وبعضهم يريد أن يترك وترك فعلا، ولكن الشريك لا يريد أن يترك قبل أن يأخذ مبلغ وزيادة، فأعطوا المبلغ مع زيادة 50,000. المبلغ الزائد هذا نتيجة ماذا؟ إذا كان هذا المبلغ الزائد أرباح فعلية تحققت، أرباح فعلية تحققت لا مانع، ويأخذ رأس المال والربح. إنما إذا لم يكن هناك أرباح فعلية تحققت فلا يجوز أن يأخذ أي زيادة. إذا الحكم الشرع هنا بأنه في زيادة، هذه الزيادة لابد أن تكون هي الربح الحقيقي الذي تحقق فعلا، إنما إذا لم تكن أرباح تحققت فليس من حقي أن يأخذ أي زيادة. الأخت أم عبد الله يعني المفروض أن بين الزوجة وزوجها لا داعي لذكر شيء مما يحدث بين الاثنين. هي لجأت لأخيه وهي يا أم عبد الله أخطأتي، إذ لجأتي لأخيه لأنه أخبر زوجته وزوجته تحدثت، وأصبح كأنك أنت التي تشنعين على زوجك، فكان الأولى أن تجعلي هذا بينك وبين زوجك، وأن أنت لا تستطيعين أن تعيشي معه لأسباب شرعية، فكان ممكن أن تعرض عليه التنازع عن كل حقوق، جميع ما أداه لك من مهر أو هدايا أو كذا تردينه ويكون الخلع، فهذا جائز الخلع. يعني المرأة التي ذهبت الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبت الخلع، طلبت أن يطلقها زوجها، طلبت أن زوجها يطلقها، قالت إنني لا أعيب عليه في خلق ولا دين. فانظر يا ابنتي، لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، الكفر كفر العشير، كفر الزوج، لأنني لا أستطيع أن أقوم بحقه. فسألها هل تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال للزوج خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فكان يمكن هنا ألا تصرحي بشيء، ولكن أن تخبري مثل ما أخبرت هذه الصحابية أنك لا تستطيعين أن تعيشي معه، ولا تستطيعين أن تؤدي حقوقه. ولذلك الأفضل هو الطلاق وأنا وتتنازلين عن كل شيء، كان هذا هو الأولى. فهمت يا أم عبد الله؟ فحاولي أن تصححي ما استطعت أن تصححي بعد هذا الذي حدث. أم محمد تقول بأن زوجها أخذ سلفة من البنك ووضعها في البوسطة. السلفة من البنك أي بنك؟ لا يوجد بنك يقوم بالتسليف سلفة لوجه الله، وإنما البنوك تقوم بالتسليف مع زيادة، وزيادة قرض ربوي. والإيداع في البوسطة، البوسطة أيضا تعطي فوائد، والفوائد زيادة عن المبلغ فهي حرام. يعني إذن هنا الزوج وقع في الحرام مرتين، مرة عندما أخذ القرض من بنك ربوي، ومرة أخرى عندما وضع هذا في البوسطة. فيا أختي تجنبي هذا، لأن الفوائد التي تأتي من البوسطة أو من البنك هذا حرام. قرأت المجامع الفقهية كلها، مجمع البحوث الإسلامية سنة 65 في المؤتمر الذي حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية بالإجماع قال فوائد بنوك من الربا المقطوع بتحريم بنص الكتاب والسنة، مقطوع بتحريم ليس مسألة اجتهادية. مجمع الفقه الإسلامي الدولي المتابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي يمثل العالم الإسلامي كله، كل العالم الإسلامي بالإجماع بيّن أن هذا حرام. المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي بيّن أن هذا حرام. المجامع الفقهية غير الدولية مثل مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الذي يضم أكثر من 40 فقيها بيّن أن هذا حرام. كل المؤتمرات الاقتصاد التي تمت، مؤتمرات في الاقتصاد الإسلامي وبعضها حضرها أكثر من 200 كلها تأتى إلى التحريم. فهذا الأمر لم يعد يحتاج إلى مراجعة، هذا حرام، أصبح من المعلوم بالدين بالضرورة كما أفتت المجامع الفقهية كلها. والبسطة هنا هي تأخذ وتضع في البنك، يعني هي نفس البسطة، هيئة البريد لا تستثمر وإنما هي وسيط، فهي وسيط ربوي. لذلك يا أم محمد يعني انتبهي لهذا، أن الفوائد محرمة فلا تنتفعي بها. بالنسبة للأخت أم عمر، ما رأى كان شق زوجها أعطاها شق باسمها كمهر لها، وكان بالتقسيط، وتسديد الأقساط. فإذا كان أعطاه شقة بما دفعه من ثمنها وباقي الأقساط عليها أن تدفعها هي، إذا هي مكلفة بدفع الأقساط. إذا كان أعطاه شق على أساس هو ستكفل بباقي الأقساط، إذا المبلغ الذي كان في ملكها وأعطته للزوج من حقها أن تأخذها مع الشقة أيضا. فإذا نرجع هنا إلى عندما أعطاها ملكها هذه الشقة على أساس من الذي يقوم بدفع باقي الأقساط؟ الزوج باعتبار تكملة للمهر، أم أنه أعطاها بالمبلغ الذي دفعه في الشقة وهي عليها أن تكمل، فلابد أن يتضح هذا. قروض الشباب، قروض الشباب أو أي قروض، شباب أو غير شباب، أي قروض فيها زيادة، الزيادة هذه من الربا المحرم، إلا إذا كانت الزيادة مبلغ مقطوع قليل مقابل تكاليف الأتعاب. مقابل تكاليف الأتعاب نعم يجوز، ليست مقابل تكاليف الأتعاب لا يجوز. الأخت أم مصطفى الذبح يعني اللي هي العقيقة يعني بالنسبة للمولود، هذه سنة وليست فرض يا أم مصطفى، ما دمت لا تستطيعين فلا حرج عليك. مقص الشعر ووزنه بالذهب أو الفضة، إذا كنت لا تستطيعين عقيقة فكيف تستطيعين هذا؟ ما دمت لا تستطيعين لا شيء عليك. إذا الأخت محمد تقول يعني أخوها سافر وسبب يعني عاد لزوجتي فوجدها مصرة على الطلاق، مصرة على الطلاق، بالطبع يحاول إصلاح والأهالي يحاول إصلاح والكل يحاول إصلاح، لكن إذا كانت مصرة على الطلاق فهنا يمكن، وهي تقول بأنها تعطي كل شيء لا مانع، فهذا خلع، خلع كما أشرت من قبل. هل تردين علي حديقتها؟ قالت نعم، قال لزوجها خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فهنا أيضا ما أعطاه أخوك لزوجته إذا كانت ترد له كل شيء لا مانع يطلقها ويكون خلعا، ويكون هذا خلع، لأن إذا كنت لا تستطيع أن تعيش معه لا يعني هذا أمر صعب أن المرأة تعيش مع زوج لا تريده، وعلي أن يبحث السبب يعني ماذا هي لا تريده، لعل في عيب هو يحاول أن يعالجه. ابنتنا أميرة هي سنها 20 سنة وأهلها يريدون زواجها، ثم يسيئون إليها لأنها ترفض الزواج من هذا الرجل الذي يريدونه زوجا لها. أنا أرجو أن أمها وخالها وأن يكون جميع أهلها يسمعون لي الآن، لا زواج بالإكراه، لا زواج بالإكراه، لا بد من الرضا، لا يجوز أن تتزوج المرأة رغما عنها مهما كان الزوج غنيا أو أن أهلها يرونه فرصة، هي لا تريد لا تجبر، لا يجوز. وأي زواج بالإكراه زواج باطل لا يجوز، لا بد من رضاها. فابنتنا أميرة ننصحها بأن تصبر وتحتسب، ولكن أيضا تراجع نفسها لعل أهلها على حق، ولعل هذا الزوج فرصة بالنسبة لها، لعلها خلق ودين وعنده ما يكفيه من المال، والدين والخلق أولا، فتراجع نفسها. لكن إذا لم تقتنع بالزواج منه فلا يجوز إطلاقا أن تجبر. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. تفضل، من؟ تفضل يا أخت أم عمر.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، انا ليا سؤال.
تفضلي.
انا افتكر حاجات كتير قبل نسيها وافتكرها في الصلاه، واي حاجه نسيها من سنين طويله كده وافتكرها في الصلاه، هل كده انا منافقه؟ وساعات بعيط في الصلاه والله.
حاضر.
هل كده انا فيا صوره من المنافقين؟
تفضلي يا اختي ماجده.
الو، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضلك عايز اسال بالنسبه لدار الايتام.
بالنسبه
احنا جنبينا دار ايتام.
نعم.
والمفروض ان هم يعني بياخدوا الفلوس اللي الناس بتتبرع بيها وبيحطوها في حساب الاطفال، الطفل مثلا عنده سنتين او عنده سنه او من الاول رضاعه يعني، وبيحطوها في حسابهم. طيب بعد كده بيطلبوا مننا مثلا من اللي حوالينا من الجيران، احنا عايزين مثلا مكرونه وعايزين فراخ وعايزين لبن وعايزين زبادي والكلام ده، فهل يجوز بقى ان احنا ندفع وهم يشيلوا الفلوس الطفل ده في الحساب، ولا يعني مش يعني نديهم الحاجه دي عادي؟ لان يعني في تساؤل على الموضوع ده، ان هم بيشيلوا الفلوس في الحساب بتاعه.
نعم.
حاضر. يجوز بقى ان احنا نديهم الحاجات التانية برضو اللي هي العينيه دي؟
حاضر. نعم. تفضلي يا اختي مبارك.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي مد واحد مبلغ كده.
ايوه.
بياخد منه كل شهر يعني مبلغ زي نظام مكسب كده، والراجل ده
اعطاه مبلغ وبعدين؟
نعم.
بياخد منه كل شهر مبلغ؟
اه زي نظام مكسب كده، هو راجل شغال بيشتغل في الحديد كده، فبيقول ده تجاره يعني، فانا ما اعرفش حرام ولا حلال يعني.
حاضر. تفضل اخت منى.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
والله احنا عندي بنتي شايله لها 4000 جنيه من 10 سنين كده عشان تتجوز بيهم، فبيقولوا حرام دلوقتي شايلهم في البنك، يبقى ايه بقى؟
حاضر.
اه نسمع بقى.
حاضر، تزوجيهم ان شاء الله.
ان شاء الله.
يا اخت ام عمر، الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق، يحاول أن يشغل عن الصلاة، وكونك تتذكرين أشياء أو تشغلين بأشياء ليس معناها نفاق يا ابنتي، معاذ الله أن تكوني منافقة. لكن تدبري ما تقرأين، يعني وأن تقرأين فكري وتدبري الآيات القرآنية التي تقرأينها، الفاتحة تدبري معاني الفاتحة، سورة أخرى تدبري معاني السورة الأخرى، تذكري في عندما تقولين الله أكبر الله أكبر، خذي هذا المعنى، الله أكبر من أي شيء، كل شيء هو أكبر من كل شيء، يعني حاولي أن ترتبطي بالله عز وجل. ولكن لا تخافي على نفسك يا ابنتي، لا تخافي على نفسك إن شاء الله. الأخت مجدة بتقول دار أيتام ويأخذون أموالا للأيتام يضعونها في حسابهم في أي، احنا أشرنا الآن لا يجوز أن يضعوا حساب في البنك الربوي، لما يضعونه حسابهم في بنك إسلام ممكن، والحمد لله في مصر بنوك إسلامية يعني الحمد لله، كونوا يطلبون مساعدات للأيتام لا مانع إطلاقا، يطلبون طعام ملابس كذا الأيتام، والأموال تبقى لحساب الأيتام، يعني بعد عندما يكبروا بقى يجروا مبلغ يساعدهم في الحياة، لا مانع، لا مانع يا بنتي، إذا كنا نستطيع أن نساعدهم بدون نعلم أن المبالغ معطوط يعني في يد أمينة وموجودة فعلا، ولا أحد يستغل هؤلاء ولا أحد يأخذ من أموال الأيتام. الأخت أم ملك، يعطى فلان مبلغ
للاستثمار ويأخذ كل شهر مبلغا كمكسب لهذا المال. أنا أشرت لهذه النقطة والأحداث بينها كثيرة يا إخوان، إلا الأبناء والبنات أرجو أن تنتبهوا لهذا. من وقت لآخر يقبض على نصاب أخذ كذا مليون، واحد أخذ 20 مليون، واحد 250 مليون للاستثمار ويعمل نصب، لكن قد يكون في استثمار فعلي، يعني قد يكون الذي أخذ المال من زوجك يستثمره فعلا، لكن كيف يحسب المكسب والخسارة؟ العملية دقيقة للغاية، ليس بسهولة أن شخص عادي يحسب مكسب وخسارة، خد 50 ألف، خد 100 ألف، وعنده تجارة ثم يدخل هذا في تجارته ويستطيع أن يحسب مكسب 100 ألف أو 50 ألف. الأمر ليس سهلا، لأن الأمر يحتاج إلى الآتي: لو أن أحد يريد فعلا أن يستثمر هذا بطريقة إسلامية حلال، يبقى عليه أن يعرف المبلغ الذي يستثمره هو ما مقداره. محتاج حديد، طيب الحديد الذي عنده رأس المال، المبلغ الذي يستثمره كم؟ يحدد هذا المبلغ، ثم أخذ من الآخرين أي مبلغ، يحدد مبلغ الآخر عنده، يستثمر 1 مليون وأخذ 100 ألف، إذن النتيجة النهائية أن الاستثمار الأرباح توزع مبلغ مقابل 1 مليون والآخر مقابل 100 ألف، وال100 ألف جزء الأرباح لعامل المضاربة والتاجر اللي أخذ يستثمر، وجزء لصاحب رأس المال، والخسارة على صاحب رأس المال، ويكتب عقد بهذا. يعني إذا أحد أراد أن يستثمر وأحد أراد أن يأخذ أموال الاستثمار، لابد أن يكتب عقد بهذا، لأنه تاجر يتاجر في كذا، والمال رأس المال العامل أي المبلغ الذي يستثمره هو مبلغ كذا، يكتب. تفضل. اتصال.
السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
تفضل اخ محمود.
السلام عليكم يا دكتور علي.
السلام عليكم وبركاته. تفضل.
لو سمحت يا دكتور، كان في واحد شغال معايا وامنته على مالي، فسرق مني مال، واصبح المال اللي سرقه ده اشترى بيه محل تجاري ب40 ألف جنيه. فبعد 4 سنين انا ما كنتش اعرف، فاكتشفت الموضوع ده بعد 4 سنين وهو اعترف ليا وقال لي ارجع المال، بس اصبح المحل اللي هو اشتراه بيعمل بعد 4 سنين بيعمله دلوقتي 150 ألف. فهو عايز هل انا اخد قيمة المحل دلوقتي ولا ال40 ألف اللي هو اخدهم مني على صاد، ويزاكم الله خير.
حاضر. تفضل يا احمد.
ايوه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
والله الشيخ المستوى.
نعم. تفضل يا احمد.
سائق سياره.
اشتريت سياره. نعم.
فعملت حادثه، فربنا كرمني يعني الحمد لله، انا بصوم الشهرين فرحت عزيت الناس. احنا اصحاب ال
علي صوتك يا اخي الكريم.
نعم.
علي صوتك.
أيوة. ايوه شيخ معاك.
تفضل.
انا عملت حادثه.
طيب.
فرحت لاهل الميت عزيتهم كده، فابو سامح يعني ابو المتوسط، هو كان راكب موتوسيكل وهو اللي قطع السكه وهو اللي غلطان، ومع ذلك انا صمت شهرين. فابوه وامه سامحوني، بس اخواته مش عايزين يسامحوني، وقالوا احنا عايزين حقنا ومش هنسيبك وكده، وعايزين 100 ألف جنيه، وانا سواء معيش ثلاث ساعات دي، فاعمل ايه ومش عارف اعمل ايه لحد دلوقتي يعني.
حاضر. اخت امان تفضلي.
الو.
عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
سمحت يا شيخ، انا بصلي وكل حاجه والحمد لله.
اتفضلي يا اختي.
اه والحمد لله، بس ما عنديش وقت اقرا قران وما بصليش قيام الليل.
حاضر.
ما اعرفش يعني كده ربنا، يعني انا كده منافقه ولا ايه؟
حاضر. إذن يا أخي الكريم، إعطاء مبلغ للاستثمار لابد أولا أن يكون معروف الاستثمار في ماذا. أنت عارف استثمر في إيه، حلال ولا حرام، ثم الاتفاق بينكم المبلغ رأس المال اللي بيستثمره هو كم، مبلغ كما يقال رأس المال العامل، وأنت مبلغك كم. إذا نضع المبلغ هذا مع هذا ويقوم الاستثمار وفي حساب، وانت صفيت الحساب الأرباح والخسائر توزع على الاثنين، هذا يأخذ، الذي يعمل يأخذ مقابل المبلغ بتاعه بالكامل، والمبلغ الذي أخذه في اتفاق أنه مثلا سيأخذ نصف الربح فيعطيه نصف الربح ويأخذ هو نصف الربح مثلا، غير هذا لا يحدث، لا يجوز. ثم لاحظوا كما قلت أن الكثيرين ممن يأخذون أموال الاستثمار أكثرهم يطمع في المال ويريد أن يأخذ، ولذلك يعطي أرباح بكثرة في الأول حتى تجمع عنده الأموال. ورأينا في القريب من هرب بعد أن أخذ 150 مليون وآخر أخذ 10 مليون، وهكذا حوادث تأتي نسمعها في كل يوم. الأخت منى، إذا كان المال في بنك إسلامي لا مانع، بنك ربوي لا يجوز، والبنك ربوي معناها أن بعد المدة مهما طالت ليس لك إلا رأس المال، والزيادة الربوية لابد أن تتخلصي منها. الأخ محمود يقول كان معه من يعمل وسرق وفتح محل تجاري بمال السرقة. الأخ الذي سرق ويريد أن يتوب إذا عليه أن يرد المبلغ وما يقابله من كسب، لأنه سرقه لم يأخذه برضا ولا بعلم ولا بسرقة، فينظر إلى المبلغ، وهذا المبلغ هو كان يعمل في المبلغ فهو كعامل له دوره في الكسب، والمبلغ له دوره في الكسب، فينظر إلى نصيب المبلغ من الكسب، فرد للمبلغ ونصيبه من الكسب. يا أخي أحمد، يعني القتل الخطأ، بس قل هو المخطئ، من قتلته كان هو المخطئ وأبوه مسامحوك، ولكن من لا يريد أن يسامحك استطاع أن ترضيهم، هذا شيء طيب، غير مستطيع بقدر استطاعتك، بقدر استطاعتك القتل خطأ هذا. ولكن المهم يا أخ أحمد، صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. الأخت أمان، ليس عندي وقت لقراءة القرآن ولا أقوم الليل، وهي خائفة على نفسها. يا أختي الكريمة، يا ابنتي العزيزة، كيف ليس عندك وقت لقراءة القرآن؟ 24 ساعة مشغولة في ماذا يا ابنتي؟ كل هذا الوقت مشغولة في ماذا؟ لابد أن تخصصي وقتا للقرآن الكريم. لم تستطيع أن تقوم الليل، هذا ليس فرض عليك،
لكن إذا استطعت أن تقوم وأن تصلي هذا أمر طيب، فهذا من أفضل الأعمال الصلاة والناس نيام. لم تستطيعي لا أقل من أن تجعلي في أوقات التي تشغلينها في يومك جزء لقراءة القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم ثواب كبير، تلاوة القرآن الكريم هذا ثواب كبير يا بنتي، تحاولي أن تجعلي تخصصي وقت بحيث يكون لك ورد معين ويتعامل حسابك أنها تنتهينا من ختم القرآن الكريم في مدة كذا، في مدة أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، يعني انظري هنا شهرين، مهم أن يكون في دينك أن تقوم بختم القرآن الكريم كل فترة ودعاء الله عز وجل وتتجه إليه بالدعاء. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا صالح أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبلنا عنده بقبول حسن، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.